بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام مالك في الموطأ: باب البدء بالصفا في السعي. وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا، وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو، ويصنع على المروة مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم.
الله.
باب جامع السعي.
الله. الله. البدء بالصفا هو الواجب، ولا يصح. لو بدأ بالمروة، قال العلماء، لو بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، يصبح لغو، يعني الشوط الأول لغو. وعلم يعني بالنقل الثابت أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا كما في هذا الحديث، وقال: نبدأ بما بدأ الله به. الله لما ذكر الصفا والمروة بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وثبت في صفة حجته صلى الله عليه وسلم وفي عمره أنه يبدأ بالصفا ويقضي بالمروة. أخذ العلماء من ذلك أن الذهاب من الصفا إلى المروة هذا واحد سعية، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية اثنين، وهكذا. خلافا لمن ظن أن السعي يعني ذهاب وإياب، يعني من الصفا إلى المروة ثم الرجوع، هذا واحد. لا، بل ذهابه سعية ورجوعه سعية، وهذا من تيسير الله. لو كان السعي بهذه الصفة يعني أنه مكرر، يعني يصبح 14 كما يقع فيه بعض الناس، بعض الناس يقع في بعض الجهال تردد 14 مرة، والله تعالى يثيبه على عمله الذي أخطأ وإن أخطأ فيه. نعم. باب جامع الصلاة.
باب جامع السعي.
السعي. نعم.
حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: كلا، لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما
لا جناح عليه ألا يطوف، الآية: فلا جناح عليه أن يطوف. نعم.
إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت تحت عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة، فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقضي طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبينه، وكان عروة إذا هم وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي فيعتلون له بالمرض حياء منه فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا. قال مالك: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى، وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. وسئل مالك عن الرجل يلقى الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه، فقال: لا أحب له ذلك. قال مالك: ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة، فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما استيقن، ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. قال مالك: في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال: ليرجع فليطف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة، وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد، فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإن كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. صيام يوم عرفة.
إلى هنا يا
أخي
رحمه الله. اختلف العلماء في السعي، منهم من يقول إنه ركن في الحج والعمرة، معناه إن لا يصح النسك إلا بالسعي. منهم من يقول إنه واجب، فمن تركه يعني أراق دما، ومنهم من يقول إنه سنة. وعلى كل حال، من حج أو اعتمر فلا ينبغي له إلا أن يؤدي السعي كما شرع الله وكما فعل نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يقدم السعي. كثير من الحجاج هداهم الله يتصرفون بسبب يعني الأوضاع والزحام، يتصرفون يذهب يقدم السعي على الطواف ويؤجل الطواف، ومنهم من حتى إذا أخر طواف الإفاضة ليطوف عند الخروج يذهب باجتهاد ساذج لا أصل له، فيسعى قبل حتى يريد أن يجعل الطواف هو آخر عهده، وليس هذا بشيء كله. ينبغي للمسلم إذا حج أو اعتمر أن يجتهد في أداء النسك كما شرع الله، يجتهد في تكميل النسك، أما أن يتبع المذاهب والأقوال إيه في هذا في خلاف هذا في كذا، ويتصرف من عند نفسه، عليه أن يتمم النسك، جاء وقطع المسافات وأنفق الأموال، ثم مع ذلك يريد أن يجتزئ بما يعني اتفق له. كثير من الناس أيضا حج لا يطوف للقدوم، هذا أمره قد يكون له فيه يعني عذر مع هذه الأوضاع والزحام والعوائق وعسر الوصول في إذا جاء متأخرا، لكن يؤخر طواف الإفاضة إلى خروجه، هذا نعم قاله من قاله من أهل، لكن يكفيك أن تطوف مرة بس. ثم يحصل لهؤلاء غلط، وهو أنه يطوف للإفاضة يعني يؤخر طواف الإفاضة، ثم عند الخروج ينويه وداع ولا وينسى طواف الإفاضة، فيقع في التخليط والخلل والإشكال، وهذا يعني يظهر من إجابات الإمام مالك أنه يرى أن السعي ركن، أنه يعني يأمر من خرج وبعد إنه يرجع ويطوف ويسعى، وأنه لا يجد له أن يقدم السعي على الطواف ولا يعذره بالجهل، فيظهر أنه من أشد المذاهب في هذا. والله أعلم.